ينتمي إلى منهج السلف الصالح على أولئك الذين ننكر عليهم تحذبهم، وليس فعلا بل وشهادة منهم، حزب التحرير، حزب الإخوان المسلمين، والكثير منهم يقرون التعددية السياسية، التعددية السياسية. فنحن نقول قياس من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على هذه الجماعات هو من باب ما نقلته لكم عن ابن حزم أنه كان يقول بناء على مذهبه في إنكار القياس جملة وتفصيلا كأصل، وإن كان يخالف ذلك أحيانا مما يضطره إلى اللجئ إلى القياس الذي أنكره جملة وتفصيلا. بناء على إنكار هذا يقول حينما يناقش خصومه، يقول له ماذا قياس؟ والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل، لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. نحن لا نقول بقولة ابن حزم في إنكار القياس مطلقا، لكننا نأخذ من كلامه عبرة أن هناك أقيسة هي كما يقول ابن حزم، لو كان هناك قياس لكان هذا منه عين الباطل. وعلى سبيل المثال معروف الفقه الحنفي أن من تكلم في الصلاة ساهيا بطلت صلاته، قالوا قياسا على المتعمد. هنا يرد قول ابن حزم هذا قياس باطل، قياس من لا يؤاخر على من يؤاخر هذا عين الباطل. كما لو قيس قاتل الخطأ على قاتل العمد. الخلاصة لا يستويان مثلا من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على من ينتمي إلى شخص، إلى جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود كل حزب على وجه الأرض لا ينتمي انتماءنا نحن حيث نحن ننتمي كما قلنا آنفا إلى الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن ننتمي إلى هؤلاء هم السلف الصالح، ننتمي إلى الجماعة التي جعلها الرسول عليه السلام علامة فارقة بين من يدعي اتباع الكتاب والسنة مجرد دعوة وبين من يؤكدها بانتمائه إلى العلامة الفارقة المميزة والناجية من الفرق الضالة، حيث تعلمون قوله عليه السلام لما ذكر الحديث الصحيح وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، نحن ننتمي إلى هذه الجماعة. فالأحزاب الأخرى ما ينتمون انتماءنا. ولذلك يصح لي أن أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نحن ننتمي إلى العصمة إلى الجماعة إلى سبيل المؤمنين التي السبيل التي جعلها الله عز وجل في نص القرآن الكريم أن من خرج عن طريقهم أصلاه جهنم وساءت مصيره. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن نحن ننتمي إلى الأمة إلى الجماعة الأولى إلى جماعة العصمة أن نذهب إلى فرقة من الفرق الضالة. ننتمي إلى سبيل المؤمنين التي من خالفها استحق دخول النار بشهادة القرآن. كيف يصح إذن أن يقال لنا أنتم مثل هؤلاء الذين تنكرون عليهم تحزبهم ليسوا سواء؟ فالآن أقول كلمة الفصل، كل مسلم يتفق معنا على ما كنا انتهينا في أثناء تحاورنا، ولا أقول في أثناء تناقشنا وإنما في أثناء تحاورنا، انتهينا إلى أن المسلم لا يستطيع إلا أن يقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أقول كل من عرف هذه الحقيقة فهو معنى أن من تبرأ من هذا الانتماء فليس مسلما، ليس مسلما، لأنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وليس كذلك من قال أنا لست إخواني، لست تحريري إلى آخره، ليس يرد عليه مسؤولية إطلاقا. والسبب في ذلك أن هؤلاء ينتمون إلى شخص أو إلى أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الجماعة السبيلة التي ذكرت في القرآن الكريم. أظن بهذا يتم الجواب على قول من يقول أنتم مثل الإخوان المسلمين، لأني باختصار أقول هذا الذي يقول هذا الكلام مش داير في باله هذا البيان إطلاقا، لكننا لو جلسنا معه جلسة هادئة ولو كانت كجلستنا ونحن غير جالسين وإنما نحن كنا سائرين، لو جلس معنا مثل هذه الجلسة لتبينت له الحقيقة ولقال حقيقة هناك فرق واضح كالشمس في ضوء النهار بين من ينتمي إلى السلف الصالح وبين من ينتمي إلى غيرهم. وختاما أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. إن كان بقي في الجعبة شيء فأرجو أن تنضح ما فيها.
طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يريه سورة الملائكة سورة الأنبياء، فنزلت على سورة حديث، هو حديث بما معنى ما أحفظه نصا، درجة من الصحة وضعف.
ما ذكرت بعد شيئا، هل تحفظ له شيئا آخر فيه؟
وجدوا في قرأناه في تفسير ابن كثير.
أقول هل تذكر شيئا مما في معناه في مثله
ما أتذكر شيء، لكن وذكرنا عندما ذكرنا حديث أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب صورة عائشة من ربي فنزلت على قطعة من الحرير.
هذا صحيح،
هذا
البخاري
الحديث.
نعم.
أما حديث صورة الأنبياء نزلت على قطعة من الحرير
ما أعرفه. طيب ابن كثير حينما ذكره
ما ذكره،
ما عزاه،
ما علق عليه،
لا ما عزاه،
ما ذكرنا عزاه بس أورده هكذا. تعلم يا أحد الأخوان أنه قلت ما أعرف
فيه. الله يرحم أئمة الحديث.
اللهم
الحديث بحر لا ساحل له. ويروون عن الإمام الزهري وهو تابعي جليل وإن كان لم يدرك من الصحابة إلا من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو يروي عنه كثيرا. يحكون عنه أنه حضر مجلس محدث وكان المحدثون يومئذ يعقدون الحلقات العلمية ويحدثون بالأحاديث بأسانيدها، حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. فجلس الزهري يستمع بعد ما انتهى الشيخ من تحديثه. اقترب منه الزهري وقال له مستغربا بعض الأحاديث، قال له الشيخ هل أحط بالحديث كله؟ قال لا. قال ثلاثة أرباعه؟ قال لا. قال نصفه؟ قال ربما. قال اجعل ما سمعته من النصف الآخر، ونحن نجعل هذا من الثلاث أرباع. لكن بعدما ذكرت هذا التفصيل قلت هل كان هذا الراسم من جيوبهم وليس من كيس الفقراء والمساكين؟
كيف من جيوبهم؟
من جيوبهم،
من جيوب الأعضاء؟
ها؟
لا ليس من جيوبهم.
أنا قلت لك هل كان هذا؟ أما هذا
ليس، هذا من المال الذي يجمع.
أنا فاهم، أنا ليس، أما حب هل كان هذا من جيوبهم وليس من كيس ومن أموال الفقراء والمساكين؟ فأنا أعطيتها الجواب بارك الله فيك. إذا لم تكن الدولة هي القائمة على جمع أموال الزكاة من كل الأصناف المعروفة في السنة، ثم هي لم توظف الموظفين، فهذا فتح باب لكسب الأموال باسم الزكاة وإدخال الجيوب غير الفقراء والمساكين. الجواب هو الجواب ولا يتغير منه شيء إطلاقا.
يعني عاملين عليهم الجبات اللي يعينهم الإمام.
الشعات نعم.
لا يوجد الإمام الآن.
جبات لفظة محدثة. أما التي وردت في السنة فهي الشعات. جمع ساعي. نعم.
هنا يعني. ليس الحاكم لا يوظف، ما في حاكم مسلم يوظف.
سمعك الله. ولمن تقول ليس؟
يعني تعتبر لجان الزكاة والحكومة تضعها، هذا يعتبر هذا يعني هو يعني نفس الحكومة هي التي تضع لجان الزكاة.
انت لا تحاول تبرير ما انت واقع فيه، وانما حاول ان تتخلص منه.
نحن نتخلص منه نعم، وناس تخلصوا منهم تخلص 500 عائلة شطر.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوده، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله.
السؤال اللي سألته من سأل عن حكم تفجير السيارات؟ بعد السؤال
الجهاد الفلسطيني تفجير السيارات مفخخة،
تفجير السيارات إذا كانت ضد اليهود فهم يفعلون أكثر من ذلك، وحينئذ فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بين المسلمين أنفسهم فهي المصيبة الكبرى.
بين اليهود
أعطيت لك الجواب سامحك الله.
هناك شيخنا أبو همام ينقل أنه بعض كما ما قلت عنهم الأحزاب مثل الإخوان المسلمين يقولون أنه الشيخ ناصر لا يقول بجواز تفجير السيارات.
لا يا أخي لا تمسكوا الموضوع وهو واضح وهو واضح. بسم الله
الله يكون ماري النساء وصغار
شيخ أحزاب جواز ذلك يفعلون ما أكثر
اليهود يفعلون. طيب تركي للجنة في خير يعني أفضل بمن إذا تركت اللجنة أقوم على جهد كبير جدا ويعلم كثير من الأشخاص.
ما أعطيت الجواب؟
أعطيت صحيح بس
خلاص يعني
أرجو بنفسك الله يهديك أرجو بنفسك.
تمام برضو
أرجو بنفسك
يعني كان
في شيء في الإسلام أو في غير الإسلام اسمه الغاية تبرر الوسيلة، ولا ما مرت عليك العبارة هاي؟
ما مرت علي
الغاية لا تبرر الوسيلة.
تسكر النجد من بكرة
إسلامية
ها؟ الوسائل لا أحكام المقاصد.
هذا هو
اللجنة كما قلنا أنا قائم عليها 500 عائلة مقصورة، يعني إذا أنا ما جبت
بدخل اللجنة. لا تكرر كلامك يا أخي،
خلص الشيخ
علم إذا في كلامك شيء جديد على الرأس هنا، أما تكرار ما مضى فستضطرني معك أن أكرر ما مضى يمشي المساء ونحن نكرر ما مضى، فإلى متى؟
في
عندك شيء جديد هاته، ما عندك شيء جديد هات غيره.
شيخنا بالنسبة للآية اللي بيقولوا نسخت الشيخ والشيخ إذا زنيا
ترجموه نكالا من الله،
هذا صحة هذا ثبوته
صحيح ولا شك
ثابت
هناك، هذا الذي يسمى بمنسوخ التلاوة.
اي نعم منسوخ اللفظ وبقي الحكم، لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهم الرجم، طب لو إني شاب ومتزوج وزنى كيف نطبق عليه الآية؟ أو شيخ كبير زنى ولم يتزوج؟
هذا بحث في المفهوم.
اي نعم
والمفهوم اختلف العلماء في جواز الأخذ والاستدلال به.
نعم.
إلى مذهبين، مذهب الجمهور أن المفهوم حجة إلا إذا خالف نصا منطوقا. مذهب الحنفية أنه لا يفتج بالمفهوم، والرأي الصحيح وكما قلنا الأول. حينئذ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمن حكما خاصا بالشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن ألا يوجد نص منطوق يبين جواب ما سألته فيما إذا كان شابين وكان محصنين أنهم يعاملان معاملة الشيخ والشيخة دي. أنا أتساءل ألا يوجد هذا المصر؟
أنا ما أعلم.
كيف تعلم؟ ومثلك يقول ما أعلم؟ كيف ما تعلم؟
ما
في فرق بين محصن وغير محصن، فالمحصن يرجم وغير محصن.
اي
نعم هذا هو.
اي نعم الغير محصن
لا يرجم، يجلد.
المحصن
يرجم. طيب
الآية المنسوخة التلاوة يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، فنقول إذا شاب محصن وزنى، الآية ما فيها تقول الشيخ.
أجبتك، الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق.
بالمفهوم.
بالمفهوم.
نعم.
المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجة.
نعم.
مثلا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة.
نعم.
مفهومة.
لا تأكل
الربا. مفهومة. نعم. مفهومة إنه إذا يجوز. كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز. لكن نص القرآن والسنة نصه منطوق يعني.
نعم.
لأن المنطوق يقابل المفهوم.
نعم.
المفهوم يقابل المنطوق.
نعم.
فالنصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرم الربا بصورة مطلقة.
نعم.
كما في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والأحاديث وما أكثرها درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية.
نعم.
هذه كلها منطوقات.
نعم.
ماذا تفعل هذه المنطوقات؟ ترفع تنسخ مفهوم آية لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. منطوق التفريق في النص القرآني. تذكر النص وأنت الحافظ هل يفرق بين المحصن وغير المحصن؟
آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
لا بدنا التفريق بين المحصن وغير المحصن.
هذه في الغير محصن، هذه الآية في جلدهما 100 جلدة في الغير محصن.
لكن ما في بيان المحصن ما هو؟ شو حكم المحصن؟
الرجم اللي هي الآية المنسوخة التلاوة.
لا بدنا النص المنطوق من غير آية التلاوة منسوخة التلاوة.
ما في آية في الرجم.
مش ضروري حكم السنة. ألا تعلم؟
سنة.
الحادي
الذي
سأل رجوه
الصحابة
حديث كثيرة
وكثيرة ما عند غيره
حديث كثيرة جدا.
سبع حالات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام
كيف؟
سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة.
هم نصوص السنة كثيرة جدا في الموضوع.
نعم.
فهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم. فلذلك هذه النصوص هي تبين أن آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يؤمن به لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى.
نعم.
كما مثلنا آنفا بالنسبة للربا.
نعم.
حينئذ الآية لا يقال إنها منسوخة التلاوة والحكم.
التلاوة فقط.
التلاوة فقط.
نعم.
والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن مفهوم الآية ليس ثابتا لأنه كنسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بالمخير. هو هذا من هذا القبيل، ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته على آية الشيخ والشيخة لأن هذا إيراد يرد على آيات محكمات.
نعم.
ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم.
نعم.
مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا نص مطلق. فلو أنها أرضعت طفلا مصة أو مصتين أو رضع أو رضعتين، عموم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع. لكن لما جاءت النصوص في السنة تبين أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هو خمس رضاعات مشبعات إلى آخره، حينئذ الآية لا تؤخذ بإطلاقها إنما بما بينته السنة من تفيدها بنحو ما ذكرنا من المسلمين. على هذا تعامل الآية من سوحة التباوة. واضح؟
واضح. في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نزلت آية فحفظناها وعيناها وعيناها، وبين أنها يعني في المحصن إنسان متزوج وتظهر علامات الزنا بالاعتراف أو الحبل أو كذا. لكن هي الآية بعض العلماء قال اللفظ، بعض أخو شيخنا العثيمين الله يحفظه قال الشيء اللفظ في ركاكة ليست من لفظ القرآن. حبيت أسأل أنا عن ثبوت نفس اللفظ الآية، أما هي الآية ثابتة بالحديث، أما نفس اللفظ يقول في ركاكة الذي يحفظ القرآن أو يتعود على القرآن يقول مش هذا القرآن. ثانيا من جاب هذا الإيراد إن لو شاب متزوج وشيخ غير محصن وزنى، شيخ غير محصن يعني ما تزوج وزنى، فهل ينطبق عليه الرجم أم الجلد؟ يطبق عليه الجلد. فحدث أنا أتأكد من صحة اللفظ الآية لذلك.
هو بالنسبة للحكم عرفة.
نعم.
لكن بالنسبة للذوق الذي أشرت إليه ناقدا.
نعم.
أنا أقول شيء هنا بهذه المناسبة، هناك اختلاف في مسألة فيها دقة متناهية. أن القرآن الكريم بلا شك هو كلام الإله المعجز، لكن اختلفوا هل كله بمثابة واحدة في الإعجاز والفصاحة والبلاغة أم هو يتفاوت. الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله أن الأمر متفاوت، هذا أول جواب. ثاني جواب، من شبهات التي يريدها الذين ينكرون النسخ، نسخ التلاوة، أن القول بهذا يفتح علينا بابا من الشك في القرآن المحفوظ. فنحن نقول الأمر على العكس من ذلك تماما. في رواية السلف وبالتالي من خلفه من بعدهم حيث رووا هذه الروايات بالأسانيد يدل على أن الجماعة ما كانوا يمشون على القاعدة السابقة التي ألمحت إليها آنفا وأنا أجيب عن مسألة الذين يوظفون أنفسهم في بعض الجمعيات الخيرية ويوفى لهم رواتب من أموال الزكاة. قلنا أنه ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. بهذه المناسبة قلت آنفا، أذكر الآن السلف والخلف حتى اليوم، طبعا من كان منهم على علم، لا يعتقدون أنه يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة إن أدت إلى محرم فهي محرم، إذا أدت إلى أكل أموال الناس في الباطل فهي باطل وهكذا. والعكس بالعكس تماما. توطئ لقولي أن هؤلاء السلف الأول حينما رووا آيات كنا نتلوها ثم نسخت، معناها أنهم يروون كل ما يعلمون، ولو كان هو يفتح شكا بالنسبة لبعض الناس على الإسلام والمسلمين وكتاب رب العالمين. ليه؟ لأنه ما عندهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. لا، نحن هاي خدينا ما نرويها، هاي القرآن محفوظ بين الدفتين المصحف. إذا ما نجيب الإشكالات على أنفسنا، لا، روايتهم بأمثال هذه الآيات التي تعرف عند العلماء بأنها منسوخة التلاوة دليل أن الجماعة كانوا يروون الحديث متجردين عن كل النظرة في المستقبل. لعل هذا بيفتح باب علينا نسكره الآن، لا، يجب أن نروي ما وقع كما وقع تماما. هذا أولا. ثانيا، ما دام هذه الآية نسخت فلا يشمدها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا هو جواب الإشكال الذي طرحته آنفا، لأن العناية من المسلمين في حفظ القرآن أجازوا رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى في القرآن الكريم معناه، إما أن يحفظها فيتلوها كما نزلت وكما سجلت في القرآن في المصحف الكريم، وإما أن يقول والله أنا غير مستحضر كما ترونني أحيانا، لكن أذكر أنه في القرآن ما يدل على كذا وكذا. ففرقوا بين رواية الحديث بالمعنى فهو جائز خلافا لنص القرآن الكريم يقول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على ذلك إن جاءنا حديث منسوخ التلاوة ولم يشعر بطلاوتها وحلاوتها، أي آية منسوخة التلاوة، أنا ماذا قلت؟ حديث. فإذا جاءتنا آية منسوخة التلاوة ولم يشعر بها أحد العلماء الفاضل بحلاوتها وطلاوتها، هذا ليس شكا في صحة الرواية، لكن يمكن أن تكون رواية روية المعنى لأنها خرجت عن كونها قرآن يتلى. واضح الجواب؟
نحن بالنسبة للسنة هل تنسخ القرآن مع دليل؟ مثال
أنا بقول انطلاقا من نفي قولي عليه السلام في الحديث المعروف ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، فهذا يجوز. وثانيا أقول النسخ في اصطلاح السلف أعم منه في اصطلاح الخلق. النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النص من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته. هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاهدة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص، على تسميته بالتخصيص، هذا إذا كان النص عاما، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقا. قلت لا مشاهدة من الاصطلاح، فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يجوز نسخ آية تضمنت حكما بحديث لا فارق إطلاقا؟ هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن نضرب على ذلك مثلا من مثل قوله تعالى الوصية، الآية الوصية للأقربين،
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين.
نعم.
الوصية للوالدين منسوخة،
لا وصية
للوالد.
نعم.
هذا الحديث نسخ من هذه الآية الوصية جزءا، الوصية للوالدين. يشبه هذا تماما ما جاء في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا جاء أصحاب الرسول عليه السلام وجثوا أمامه على الركب، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وأمرنا بالصيام فصمنا، وذكروا ما يجب عليهم. أما أن يؤاخذنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. نظروا إلى الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوه ما نبديه، أما نخفيه ما نستطيع إلا أن نخفيه ولا نملك أنفسنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا؟ سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، كسب ظاهر يعني، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآية. فإذا الحديث بدلالته الصريحة بينت أن ما كان في الآية السابقة يحاسب وإن تخفوا يحاسبكم الله رفع. فهذا ما يحضرني الآن من الجواب عن السؤال وخلاصته، أنه لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءا من كل وبين نسخ الجزء الذي هو الكل.
أما هو جائز نسخ القرآن بالسنة
جائز. هذا هو نص الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالرسالة.
بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة، طفل صغير،
الدعاء له معنيه
الدعاء على الجنازة عليه له له ولا لوالديه؟ يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده. أما الطفل اللي ما كلف صغير مات سنة شهور فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة أن يبدله خيرا منه، أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟
يعني هذا أفهم من سؤالك الله فيك أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل، أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟ أنا لا أعلم لا هذا ولا هذا، أو لا يحضرني شيء من هذا. لا ليش البحث هنا التسبيلة الثالثة ولا الرابعة؟
الدعاء للميت يعني يبقى
لأهل الميت
الدعاء المحفوظ
محفوظ بس
الله يجزاك
خير. على الشخص السائل عليها
اللهم
اغفر له الجميع
ما أذنب
يحفظنا في الله.
أنا محاود
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبة للطفل فيما يحضرني الآن. فإن جاء فلا عن النص.
اللهم اجعله ذكرا لوالديه وخطه، اللهم ثقل به موازينه.
إن جاء منا. أما اختلاء فنحن ما نختلف.
شيخنا بارك الله فيك، ما لم تثبت زيادة عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة، لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل
يعني كونه عزيز او عظيم في قومه فيصلى عليه اكثر من اربع ام خلاف ذلك؟
بارك الله فيك. تفضل الشيخ. من الصدقه؟
نعم.
غير مسلمين الفقراء يعطوا من الصدقه؟
اقصد بالصدقه الفريضه من النافله.
يعني مثلا اموال لميتها من المسجد.
الله يسامحك. اجب عن السؤال.
هي زكاة. ما هو مستعر لا تدري انت صدقة ولا
اجب عن السؤال. الله يهديك. اجب عن السؤال. انت لا تشرب مع بكر فاز. انما تجاوب مع صاحبك.
ولا ادري صدقة ولا زكاة.
يا اخي تدري ام لا تدري؟ اجب عن السؤال.
نعم.
الصدقة التي انت تلفظت بها تعني الفريضة أم تعني النافلة؟
النافلة.
تدري أو لا تدري بعد ثاني؟
نعم.
لا تشوت الجواب. إن كنت تدري قل.
نعم.
إن كنت لا تدري قل لا أدري.
نعم. نعم. لا أدري هي صدقة ولا زكاة.
أنا الآن بخليك تدري.
نعم.
فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز. إن كانت فريضة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كانت غير فريضة وإنما هي نازلة فيعطى.
كيف أدري أنا إذا وقفنا باب مسجد ولمينا
في المسجد؟
نستفيد. أنت زكيت لك 20 دينار
تعرفين الزكاة ولا صدقة؟ ما أقدر أفيدك إذا أنت ما عرفت بي وأنا بعيد عنك. ما أريد ما أستطيع أن أفيدك أنه هي فريضة ولا نازلة. أنت ينبغي أن تعرف هي نافلة ولا فريضة.
كل واحد يطلع بيحصل شوية بلسة على السجادة أقول له هي صدقة ولا فريضة. هذا صعب.
أنت بدك تعمل عندنا لجنة الزكاة
صندوق للزكاة وصندوق للصدقات. زكاة حط حالة، صدقات حط حالة حتى يحط هذه الحالة وبالحالة.
إلا إذا تجمع كلها على بعض وما تقدر.
ما هي المسألة
مع بعض؟ مشاكل الجمعيات التي تسمى اليوم جمعيات خيرية.
نعم.
أن القائمين عليها ليسوا فقهاء حقيقة. ليسوا فقهاء.
فقهاء نعم.
ليسوا علماء.
250 لجنة في البلد.
ليسوا علماء.
ليسوا علماء نعم.
ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجائز. تسمع منهم فتاوى ما أنزل الله بها.
المشكلة يعني لجنة الزكاة شيخنا في الوحدات بتعمل أشياء عجيبة. أشياء عجيبة يعملوها بأموال الناس. يبنوا اشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس ومش دارين شو مسوون.
مثل هذا تماما الذين يجمعون الاموال لبناء المساجد.
اي نعم.
شايف؟ زكاة. ينفقونها في غير سبيل الله. وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيها اسم الله.
نعم.
ذلك الزخارف ومن الزخارف الصبان في المساجد. بأموال إيش المتبرعين.
نعم.
هذا مصداق قولي عليه السلام إذا رشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فانتظر الساعة.
شيخنا ثبت دليل
على ذلك. أنا بقول لصاحبنا اللي بلح في السؤال
ما.
أنا بلح عليه في الجواب إنه ينسحب فورا من هذا.
لا 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 قاعد هذا بيجيب أجل إن شاء الله. هو من زمان بيستنى الجلد هذا
يطلع
منك بل هو في حيرة من أمره الرجل.
ذهبت إلى أشتغل سيارة أسوق سيارة تاكسي أجيب لي كل يوم 20 دينار مش على فلوس
غير مستقر يعني في
العمل. هو صعب جدا يا شيخ يعني وضع الناس صعب جدا 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 قد ما
نقول علينا احنا أنفسكم لا
يضركم. احنا صار ثاني طريقة ثانية. احنا صرنا ناخذ الأكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام. الآن ما فيش حدا بيجيبه إلا أنا. هذا بنكب على الحاويات يعني نبني
ونشتغل عليه وعلى البكم هذا ينقل الطعام للفقراء بإذن الله
بتقدر
اجر عظيم
عند الله.
صحيح
بس
عندي عيله
عندي بيت وعندي كذا بشوي يعني حسب السؤال هذا وساعد عنده بس.
لو غيرك قالها.
استنى الدكتور عمر
الاشقر. لو غيرك
قالها. استنى الدكتور عمر الاشقر في الموضوع ما قال هذا. شلون الدكتور عمر الاشقر
شلون سالنا يعني موجوده يعني عده اسئله قبل ان يطرح هذا. سال الدكتور صلاح الخالدي وعمر الاشقر وسال يمكن الدكتور الزرقاء وعدة دكاترة فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر لا مانع أن يأخذ رأيه.
الآن أنا صمدت.
علما أنه سألهم وبعد ما سألهم ما استقر إلا ما قاله
يعني مش مرتاح يعني حقيقة.
إذا ليش بسأله فاصل الجواب اللي فيه المضبوط واسمع
السؤال.
شيخنا بالنسبة لمس الذكر في دليل على أن مس بشهوة ينقض الوضوء
ودليل على انه بدون حائل ينقض الوضوء. هل ثبت دليل على انه يكون ببطن الكف وليس بظاهر الكف؟
في حديث
ايوه
يذكر فيه بطن الكف.
ايوه
لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع من جهة، وثانيا لأنه الشهوة لا تفار بظاهر الكف وإنما بباطن الكف، فلذلك ما ينبنى على هذا القيد إلا تأكيد التفصيل بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلى فلا.
يعني يكفي القيد الأول اللي هو بشهوة يدخل ضمنه اللي يكون بكف
لكن القيد الأول بارك الله فيك أخذ من الجمع بين الحديثين. لكن هنا قضية باطن الكف يعطي قوة لهذا الجمع.
أما حديث باطن الكف صحيح.
ذكر
الله عند جماع الرجل لأهله أثناء
المعركة.
الرجل يسأل يعني هو مولع معه بده يسبح.
اللمسات الأخيرة يعني.
بعدين هذه أسئلة تطلع من أمثال جارك يا جسم. بس ما بقدر أسألك إياها.
أنا جار علي بيها شمال.
هذا بذكرني بما كنت قرأته قديما في كتاب إحياء للدين للشيخ محمد الغزالي. يذكر عن من يسمونه بأنه من كبار العارفين أنه كان إذا جامع زوجته سمع صوته خارج الدار وهو يذكر ويكبر.
الله أكبر
طالع الجبل.
نحن لا نعلم في السنة ذكرا إلا بين يدي الجماع والمعروف يعني، أما في أثناء الذكر فهنا العقل طاح وحل محلها الشهوة، وحسبنا من ربنا عز وجل أن أباح لنا في هذه الآونة أن نكون غافلين عن ذكر الله ما دام أننا قدمنا ذكر الله بين يدي مباشرتنا لقضاء وطرنا.
يعني هذه يقدر الإنسان يقول هذا استثناء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا مثلا عند قضاء الحاجة وعند الجماع. والذكر عند الجماع هذا يعتبر مقطع مثل الإنسان هو بيأكل وهو بعد
بيأكل يسبح يعتبر أكثر من التنطع وابتداء في الدين.
نزول الدم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو كذا سائل ينزل أحيانا دم، هل هو نفاس؟ هل يمنع الرجل جامع أهله؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ أم النفاس بنزول النفس؟
النفاس هو دم الولادة
ينزل بعد
الولادة. والحامل لا تحيض ولا تصبح نفساء إلا بعد الولادة.
فهذا ما يحرم شيء الدم المادة. الله يكرمك يا شيخنا.
يعني هذا دم استحاضة.
نعم. حكم حكم الاستحاضة. أي نعم.
خميس على جماعة اثنين.
يعني جماع الرجل لها صلاة ما يحرم شيء.
كل شيء.
الله يجزيك الخير.
هو في.
بطلوا دم
نازل. نعم.
نفتح المجال لإخواننا.
خليه شريط لوحده
على ما
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى
يلا الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله وأمد في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات، لدي مسألة أرجو بيانها مفصلة بما علمك الله من الكتاب والحكمة. والمسألة تدور حول حكم اصطحاب المرأة للمحرم للمحرم لها داخل البلدة في السيارة أو النوم في بيت غير بيتها، والمسألة هي هناك زوج أختي لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجتي أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة، ومعه زوجته وهي أختي أو والدتي أم زوجته وكلاهما معا، ويمتنع أشد الامتناع في ذلك. ونحن نقول ما دام هذا ليس سفرا ولا يسمى خلوة فلا حرج إذا أمنت الفتنة، لا سيما باصطحاب زوجته معه. إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي، يعني برفقة نساء وداخل المدينة، لأن في هذا تعاونا على الذهاب والمجيء، إذ ربما لا يتسع الوقت لأحدنا أحيانا أو قد يكون متعبا في ذلك اليوم. ثم إن الشارع لم يحرم إلا ما كان سفرا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم. والمسألة التي تقرب من هذه هي ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيام النفاس بعد أن رزقها الله تعالى بمولود، ومع والدتي أختي الأخرى البالغة والتي لم تتزوج بعد، ووالدتي كبيرة السن وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله تعالى وآدرها. ومكثت أمي وأختي في بيت زوج ابنتها يومين، ثم أظهر زوج أختي عدم رضاه وقال لابد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلا، وأصر على ذلك، مما جعل والدتي تضطر وتترك بيته، وغضبت وقالت أنا لا أترك ابنتي الأخرى في البيت عند أخيها، لأنه يذهب نهارا إلى المدرسة وتبقى وحدها وهي لا ترتاح ولا تطمئن إلا برفقة أمها معها، أعني والدتي، علما بأن أختي لها 3 إخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة. وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر، ووالدتي مصرة على أن تبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي، لأن اتخاذ المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه. وإذا لم يرضى زوج أختي فإن والدتي تترك بنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها، علما بأن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها، ولديها 7 أولاد ذكور وإناث، من بينهم بنت عمرها 2 سنة وأخرى 3 سنوات، وخدمتها تستغرق أسبوعا أو 10 أيام تقريبا. والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين. أرجو الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى، وجزاكم الله خيرا. سائل من المدينة النبوية.
خلص الشيخ حرفه،
ما في حاجة، انت خطك ما يكون بس كخط البط في الشط.
بينت في القراءة انت البط بتبين.
صبر
شوي اكتب اسلام. لا فقر حلو يا زلمة،
يكون تكهربت من الجواب.
لا والله بتهز. اي قلب يا شيخنا، حتى لو خطه مش جميل قلب يكتب الحال.
بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين، مختصرا ومطولا. والمختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء
أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء، أي إلى بيت صهرها، أما الجواب المفصل فهو كالتالي. وهو أن في الأمر فتوى وتقوى، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفا، ألا وهو الجواز، لكن بشرط أن لا تختدي البنت مع صهرها، لما هو معلوم من تحريم الخلوة،
كما هو معلوم
من تحريم أما التقوى فهي انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الآخر فقد استبرأ، ألا ومن حام حول الحمى، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه التقوى تلتقي مع حرصي الزوج المذكور في السؤال لكنه يخطئ حيث لم يفرق بين الفتوى والتقوى، وبخاصة أنها في السؤال ما يشعر أن واردة النفس لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى، ولذلك فما ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه لأنه يعتبر تنطعا في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى،
لأنه أن يتمسك